وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون تحت عنوان القرآن الكريم بين الإعجاز وبين الأخطاء، وسنتعرض لهذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان حقيقة إعجاز القرآن الكريم. الكل يعلم، إذا سألناه سواء الطفل الصغير أو الشاب أو الكهل أو الشيخ عن دليل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فسنجد الجواب حاضرا أنه المعجزة. وإذا سألنا ما هي المعجزة سيكون الجواب أيضا معروفا وواضحا، هي القرآن الكريم، معجزة النبي التي بها استطاع إثبات صدق نبوته هو القرآن الكريم. السؤال هنا، ما هو وجه الإعجاز في القرآن؟ كيف أصبح هذا القرآن معجزة بحيث أذعن له الناس ودخلوا في دين الله أفواجا؟ لما نقرأ القرآن الكريم نجد هذا الأمر واضحا وجليا فيه. عندنا في القرآن ثلاثة آيات هي بمثابة، يعبر عنها بآيات التحدي. شنو يعني التحدي؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بهذه الآيات وأعلن من خلالها التحدي لقريش. مثلا قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. هذا القرآن موجود، هل تستطيعون أن تأتوا بقرآن مثله؟ لا. ثم النبي سهل لهم الأمر، سهل لهم التحدي. آية أخرى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. التحدي الآية الأولى حول ماذا؟ حول القرآن. القرآن كم سورة؟ 114 سورة. هنا الآية الثانية لا، يلا ديسكاونت سوينا كم؟ 10. بعد آية ثالثة لا، القضية أقل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني سورة واحدة. تحدي بدأ بالقرآن كامل ثم بعشرة ثم بماذا؟ بسورة. سورة يعني ماذا؟ أصغر سورة في القرآن شنو هي؟ ها، سورة الكوثر. الكوثر كم آية فيها؟ 3 آيات. فالتحدي تعلق بثلاثة آيات. أنتم يا قريش، يا عرب، يا من عرفتم بالفصاحة والبلاغة، هل تستطيعون أن تأتوا بكم؟ 3 آيات. وفعلا ماذا؟ عجزوا عن هذا الأمر. زين، يجي السؤال هنا، شنو وجه الإعجاز؟ خب عرفنا أنه تحداهم، تحداهم بماذا؟ هذا السؤال اللي كثير ما يعرف يجاوب عليه. الجانب البياني في القرآن المعجز أن هذه الآيات تضمنت معاني، مضامين، كل آية تتحدث عن مجموعة من المعاني، مجموعة من المضامين. جهة التحدي هنا: أنت أيها العربي عليك أن تأتي بنفس هذا المضمون لكن بكلمات ماذا؟ أخرى. هذه دقة القرآن. دقة القرآن هنا أنه ماذا؟ كل كلمة فيه لها معنى، كل حرف فيه له معنى، كل حركة فيه ماذا؟ لها معنى. لو تغيرت حركة، لو تغير حرف واحد تغير المعنى. لما تقرأ القرآن، هنا عظمة القرآن، كل حرف حرف فيه معنى، بحيث لو غيرت هذا الحرف ضاع معنى من المعاني. والأهم من هذا أن الآيات القرآنية على اقتضابها واختصارها إلا أنها تحوي معاني كثيرة. تكون الآية ماذا؟ صغيرة مثلا، لكن تحوي معاني جدا كثيرة، يعني مضغوطة في مثل ماذا؟ نجيب مثلا قوله تعالى، ما بجيب آية، بجيب كلمة: أنلزمكموها. هذه كم كلمة؟ واحدة، كلمة واحدة، أنلزمكموها، بقية الآية وأنتم لها كارهون. زين، هذه الكلمة فقط لو أردنا ترجمتها باللغة الإنجليزية، منو شاطر في الإنجليزية؟ كل الناس نزلت الروس. هذه الكلمة فقط إذا ترجمناها، الكلمة فقط، تصبح هكذا: Shall we compel you to accept it. كم كلمة؟ Shall we compel you to accept it. 7 كلمات. كلمة واحدة في القرآن فيها من المعاني بحيث إذا ترجمت بلغة أخرى تحتاج إلى جملة تتكون من كم؟ 7 كلمات. هنا تكمن ماذا؟ دقة القرآن الكريم. لذلك ترى إحنا صحيح نقرأ القرآن، لكن إحنا بعيدين كثير عن جو القرآن الكريم. القرآن أنت تقرأ آيات متشابهة، لكن تشوف في حرف تغير بين الآية هذه والآية هذه، صحيح أو لا؟ هذا الحرف يضيف معنى آخر يغير تمام الآية. وهذا كثير. لذلك كتب كثيرة ألفت بعنوان أسرار التكرار في القرآن الكريم. أنت تشوفها آية مكررة والاختلاف فيها بسيط جدا، لكن هذا الاختلاف يجعل المعنى مختلف تماما. فلذلك لما نتحدث عن إعجاز القرآن نتحدث عن نص عربي، هذا النص العربي ألفاظه اختارها الله بدقة متقنة بحيث تغيير أي كلمة أي حرف ولو بنحو الترتيب تقديم تأخير أو تغيير حركة من شأنه أن يغير المعنى. والنبي صلى الله عليه وآله تحدى العرب بهذا، هل ممكن أن تأتوا بنص بهذه الدقة؟ عجزوا. نجيب أمثلة، بنجيب مثالين من القرآن الكريم. المثال الأول نجيب آية بسيطة، آية أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية تشوفوا فيها شيء مختلف، شوف سحر البيان القرآني. هذه الآية احتوت خبران وأمران ونهيان وبشارتان. هذه الجملة البسيطة، خبران، الله أخبر عن شيئين، أخبر أنه أوحى إلى أم موسى وأخبر أنها ماذا؟ ستخاف، فإذا خفتي خبرا. وفيها الآية ماذا؟ أمران: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر بالرضاعة، فإذا خفتي عليه فألقيه، اثنين. وفيها ماذا؟ نهيان: ولا تخافي ولا تحزني. وفيها ماذا؟ شنو قلنا احنا؟ بشارتان: إنا رادوه إليك، واحد، اثنين، وجاعلوه من المرسلين. هل آية البسيطة احتوت هذه الأمور الأربعة: خبران وأمران ونهيان وبشارتان، على قصر الآية. لذلك ينقل أن امرأة عربية لما سمعت هذه الآية قالت: قتلت الفصاحة بعدها. شوف كيف التناسق في الآية، اثنين 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 اثنين، وفيها أكثر طبعا، ما نريد ندخل في البحث التخصصي. هذه آية. آية أخرى مثلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تعرف لما نزلت هذه الآية ما الذي جرى؟ من يعرف؟ قريش أنزلت المعلقات من على الكعب، انتهى زمن المعلقات. هذه الآية على قصرها ألفت فيها كتب فقط في بيان الوجوه البلاغية في هذه الآية، بحيث البعض ذكر أن هذه الآية فيها 28 نكتة بلاغية، وهذه الآية احتوت كل وجوه علم البديع. هالآية البسيطة العرب فهموا هذا الشيء، فهموا هذا الجمال في النص القرآني وهذه الدقة، فماذا فعلوا؟ احترموا حاله، أنزلوا المعلقات. هذه المعلقات المكتوبة بماذا؟ ها؟ بماء الذهب، وعلقت على الكعبة سنوات طويلة، فقط هذه الآية أنزلت. وهكذا الأمثلة في القرآن الكريم كثيرة جدا. وإلا لما تجي للقرآن من باء البسملة إلى سين سورة الناس، كل كلمة كل حرف كل حركة فيها جانب دقيق جدا بحيث فعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. زين، إذن فهمنا الآن وجه الإعجاز في القرآن الكريم. لما نقول القرآن معجز هكذا، بمعنى أن هذه المضامين التي ذكرت والتي أوردها الله عز وجل في هذا القرآن، هذه المضامين لو أراد أحد أن يصيغها بعبارات أخرى بليغة لم يستطع، يعجز. فلذلك عبر عنه بماذا؟ بالمعجزة. ولذلك العرب ماذا؟ عجزوا وما استطاعوا أن يواجهوا هذه القضية. زين، يجي الآن سؤال يطرح هذا المحور الثاني، خب قد يوجه لنا هذا السؤال، هذه قضايا البلاغة قضايا تخصصية، صحيح أو لا؟ أسرار القرآن البيانية لا يعلمها إلا أهل اللسان. طب حتى لعل إحنا عرب والشخص الذي لم يدرس بلاغة ماذا؟ لا يعرف هذه الأمور. زين، كيف يكون القرآن حجة على غير أهل اللسان؟ خب النبي لكل البشر، صحيح أو لا؟ للعربي والعجمي والصيني والهندي والبنغالي والكل. زين، هذا الصيني يريد أن يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، شنو الدليل؟ القرآن، صحيح أو لا؟ والقرآن إعجازه في بيانه، في سحر بيانه، إن من البيان لسحر. زين، كيف يكون القرآن حجة على من ليس هو من أهل اللسان، من لا يفقه اللغة العربية؟ كيف يكون معجزة على الهندي مثلا؟ كيف يكون معجزة على مثلا الأوروبي اللي ما يعرف إلا اللغة الإنجليزية؟ نقول زين، هذا السؤال جيد، هذا السؤال نجيب عليه حلا ونقضا. أما نقضا نقول هذا الإشكال مو على القرآن فقط، كل معجزات الأنبياء تدخل تحت هذا الإشكال. ليش؟ مثلا معجزة موسى ما هي؟ قضية العصا وانقلابها إلى ثعبان. موسى واجه السحرة محفال في يوم الزينة، اجتمع السحرة، السحرة غموا عصيهم فانقلبت إلى شنو؟ ثعبان. أيضا موسى رمى عصا فانقلبت إلى حية. أنا كإنسان عامي بحسب نظري رأيت عصا الساحر انقلبت إلى حية، ورأيت عصا موسى انقلبت إلى حية، شلون أميز أنه هذه معجزة؟ واضح الإشكال؟ أنا كيف أميز أنه هذا شيء إلهي وهذا سحر؟ كيف الطريقة؟ واضح، الإنسان العادي ما يميز، لكن كيف يميز؟ لما أهل التخصص اللي هم السحرة سلموا أن هذا الأمر ليس من السحر، السحرة لما رأوا هذا الأمر ماذا؟ آمنوا بموسى، خروا ساجدين، قالوا ما هذا بسحر، صحيح أو لا؟ عامة الناس لما رأوا انقياد السحرة لموسى وتسليمهم لموسى آمنوا، وإلا لولا السحرة لكان الواحد صحيح يقول هذا مسحر وموسى ساحر، لكن سحر موسى ماذا؟ أفضل أقوى. نجي قضية عيسى، عيسى كان يعالج، نفس الشيء، الأطباء في ذلك الزمن ماذا؟ يشفون، صحيح أو لا؟ شنو الفرق بين عيسى والأطباء؟ أقصى ما يقال أن عيسى ماذا؟ طبابته أفضل من الأطباء الثانيين. لكن كيف يعرف الإنسان العامي أن ما جاء به عيسى هو ماذا؟ هي معجزة إلهية. كيف؟ لما أطباء ذلك العصر أهل التخصص ماذا؟ سلموا له وأقروا له وانقادوا له. نفس الشيء القرآن الكريم، مو العامي، مو صاحب غير اللسان، حتى الإنسان العربي قد لا يفقه أسرار القرآن، صحيح أو لا؟ لكن كيف نعلم أن القرآن معجزة؟ نفس القضية، لما سلم أهل التخصص الذين هم من؟ العرب بذلك. كيف؟ احنا لما نرجع إلى تاريخ العرب نجد أن ذلك العصر كان عصر الأدب واللغة، عصر الشعر. الشاعر في ذلك العصر يعامل معاملة الملك، النابغة الذبياني كانت تنصب له ماذا؟ خيمة، قبة حمراء، ويتوافد عليه الناس. الذي يملك شعرا في ذلك الزمن أعظم من المال، لذلك على الكعبة علقوا هذه القصائد اللي عبر عنها بالمعلقات. زين، لما نرجع لقريش نجد أن النبي صلى الله عليه وآله تحداهم، صلوا على محمد الله. النبي صلى الله عليه وآله تحداهم بأن يأتوا بمثله. لما ننظر إلى ردة فعلهم نجد ماذا؟ نجد أن قسما منهم اعترف بهذا النص القرآني. كيف؟ مثلا شوف الوليد بن المغيرة سمع القرآن، سمع آيات من القرآن، ماذا قال؟ قال قد سمعت من محمد صلى الله عليه وآله. بتصلوا ولا للحين؟ قد سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذا وصف الوليد للقرآن. لذلك صاح القوم صبأ الوليد، صبأ. قال لا، إذن ما هو؟ قال هذا الكلام لا يكون إلا سحرا. سحر، وفعلا هو إن من البيان لسحرا. فقريش لم يطعنوا في هذا النص، بل بالعكس عندنا أكثر من نص تاريخي هو اعتراف من عتات وكبار قريش بعظمة النص القرآني وببلاغة النص القرآني. وإحنا ذكرنا لما نزلت آية نوح، الآية التي ذكرناها صار أنزلوا المعلقات، ليش؟ هذا تسليم وانقياد لهم. بماذا؟ انقياد لهذا النص. هذا واحد. الأمر الثاني الحين، هذه شنو؟ هذه هذا الأمر الثاني، مو فقط اعترفوا، لا، عجزوا عن مواجهة التحدي. النبي تحداهم، الذي عنده المقدرة على هذا فليأتي به، يأتي بمثل هذه بهذا القرآن. هل استطاعوا؟ لا. طب أولا شنو هي القضية؟ قلنا التحدي هذا معروف عند العرب، عند الشعراء، يجي شخص يجيب معنى، شخص آخر ماذا؟ يجيب عليه بمعنى أعمق. مثلا جرير يقول إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضاب. أبو نواس ذكر هذا المضمون لكن مع تعميق، قال ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم كله في واحد. البيت الأول شو يقول؟ يقول يعني بنو تميم هم العالم، أبو نواس لا يقول هذا الشخص هو ماذا؟ هو كل العالم. هذا مضمون ألقى، يعني عارض البيت الأول ببيت آخر احتوى مضمونا ألقى. هو هذا المقصود من التحدي، مو أن الإنسان يأتي بماذا؟ بكلام على وزن القرآن، مثل ما ينقل وإن كان في القلب شيء من صحة النقل، أن مسيلمة سمع أن النبي صلى الله عليه وآله نزلت عليه سورة الفيل، قال أنا بعد عندي سورة الفيل، بعد هو النبي عنده فيل أنا بعد عندي فيل، شنو سورة الفيل؟ قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل. خاف تسوي صلوات بعد هذه اسمه سيلمة. وهكذا، وعند صورة الضفادع وصورة، فقط غاية ما في الأمر ماذا؟ يأتي بصور على الوزن القرآني. خب هذا الكلام وزنا شبيه بالقرآن لكن مضمونا شنو له خرطوم طويل؟ ما نعرف الفيل له خرطوم يعني لا، لا معنى الكلام. هو البعض حتى بعض غير المسلمين لما يتحدثوا عن قضية معارضة القرآن الكريم يأتون بهذا المعنى، يشوف سورة يجيب بسورة أخرى على وزنها لكن ما لها معنى. نجيب مثال، واحد أمريكي مجهول هو لا يعرف اسمه كتب كتابا حول ماذا؟ حول إعجاز القرآن الكريم. الكتاب كتب بالإنجليزية ثم ترجم إلى اللغة العربية. الكتاب اسمه حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز. هذا ناقش قضية إعجاز القرآن الكريم، وفي نهاية الكتاب رسالة، هو الكتاب جاء بصور هو اخترعها وقال هذه مثل القرآن ومنها سورة الفاتحة. قال مو أنت تقول تحدي؟ قال نفس الشيء، أنا الآن سأعيد صياغة سورة الفاتحة بألفاظ أخرى. إذا سويت هذا الشيء سقط التحدي، فعلا كتب سورة الفاتحة. السيد الخوئي رضوان الله عليه وقدس الله روحه الطاهرة رد على هذا الكتاب بكتيب صغير اسمه نفحات الإعجاز، ورد على هذه النقطة قال لا أنت ما تفهم في اللغة العربية أساسا. ليش؟ خلنا من البسملة نبدأ. الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هو ماذا قال في السورة المزعومة؟ قال الحمد للرحمن خالق الأكوان. نجي الأول كلمة غير فيها، الفاتحة الحمد لله، هذا الحمد للرحمن، فرق. أنت ضيعت معاني كثيرة. ليش؟ لأن الرحمن هو اسم من أسماء الله عز وجل ناظر إلى صفة ماذا؟ الرحمة. لكن هل يشمل صفة النقمة؟ هل يشمل صفة القدرة؟ هل يشمل صفة العلم؟ لا. فلما تقول الحمد للرحمن أنت نظرت لجهة واحدة في الذات المقدسة وهي جهة ماذا؟ الرحمة. بخلاف الحمد لله، شنو يعني الله؟ الله اسم الجلالة، هو الاسم الجامع لكل صفات الكمال. لفظ الجلالة الله يتضمن تحته العلم والقدرة والحياة والرحمة والرضا وكل الصفات الموجودة في القرآن والأدعية، بل كل كمال متصور يدخل تحت مفردة الله. أما الرحمن فقط يدل على صفة واحدة. فقال شوف هذا فرق، أنت ماذا ضيعت كم معنى، انتقلت من الاسم الجامع إلى اسم لا يدل إلا على صفة واحدة. فرق أو مفرق؟ فرق كبير. زين، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، قال زين نفس هذه الآية أقول نعبدك ونستعينك، نفس الشيء أو لا؟
لا مو نفس الشيء.
نعبدك تثبت عبادتك لله، يعني تقول يا رب أنا أعبدك، تخبر أنك تعبد الله عز وجل. نستعينك تثبت أنك تستعين بالله، لكن هل تمنع أن تعبد غيره؟ تمنع أو لا؟ لا، إثبات شيء لشيء لا ينفي ما سواه. أنت تثبت عبادتك لله لكن لا تنفي ماذا؟ أنك تعبد غيره. لو أنت تعبد الله وتعبد اللات والعزة وإساف ونائلة، يصح أن تقول أنا أعبد الله. ليش؟ فعلا تعبدون، لكن تعبد معه ماذا؟ غيره. أما إذا قلت إياك نعبد، هذه في اللغة العربية صيغة من صيغ القصد، من صيغ الحصد. إياك نعبد يعني يا الله أنا أعبدك ولا أعبد سواك. نستعينك يعني يا رب أنا أستعينك ولا أستعين بسواك. وهذا فرق أو لا؟ فرق كبير جدا. الآية بحسب كلام هذا الأمريكي ماذا؟ لا تنفي عبادة غير الله، تنفي الكفر لكنها لا تنفي الشرك. أما الآية الثانية اللي هي في القرآن الآن إياك نعبد وإياك نستعين، لا تنفي الكفر والشرك، لأنك تحصر عبادتك بمن؟ بالله عز وجل. صحيح أو لا؟ فلذلك عندما نقول معارضة القرآن وأن يأتي الإنسان بمثله، المراد مو تأتي بكلام على وزن القرآن موزون على وزن القرآن، لا، أن تأتي بكلام تضمن نفس المضامين القرآنية لكن بكلام ماذا؟ بليغ. وهذا الذي لم يستطع أن يأتي به أحد. ولذلك نجد أن قريش اللي هم عرب وأهل لغة وأهل تخصص كانوا يستطيعون أن ينهوا حركة النبي صلى الله عليه وآله ببساطة، أن ينبغي شعراؤهم وبلغاؤهم ويأتون بماذا؟ بمثل القرآن. شنو أقل تحدي؟ قلنا كم سورة؟ يعني كم؟ ثلاث آيات. خب سهلة، ثلاثة آيات تنهي هذه القضية. لكن تشوف ما قاموا بهذا الشيء، ماذا فعلوا؟ انتقلوا إلى القتال والحرب، لم يستعملوا اللسان بل استعملوا السنان، وهذا دليل على عجزهم ودليل على أنهم فعلا لا يستطيعون معارضة القرآن الكريم. فلذلك لما نجمع هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها نعلم أن إعجاز القرآن يعلم بهذه الأمور، باعتراف العرب ببلاغته وأنه فوق كلام البشر. اثنين، بعجزهم عن معارضة القرآن. ثلاثة وهو الأهم، لمحاربتهم المسلمين بماذا؟ بالسيف. وإلا لو كان في مقدورهم أن يأتوا بمثله لما استطاعوا، لما لجأوا إلى القتال وإلى المذابح وإلى هذه الحروب المختلفة. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هنالك دعوة دائما ما يثيرها أعداء الدين غير المسلمين وللأسف انتقلت حتى إلى بعض بين قوسين مدعي الإسلام. الدعوة هذه مفادها أن القرآن الكريم فيه أخطاء أدبية. الحين الكلام مو معجز أو مو معجز، لا، دعوة بعض الناس أن هذا القرآن فيه أخطاء، أخطاء لغوية، فكيف تدعون أنه معجز والحال أنه ماذا؟ فيه أخطاء كثيرة. وتشوف لعل الشباب يتابعوا مثل هذه الإثارات، برامج طويلة تعقد لأجل إثبات ماذا؟ إثبات وقوع الخطأ في القرآن الكريم. زين، إحنا هذا الإشكال كيف نجيب عليه؟ طبعا عندنا جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب التفصيلي أن نمسك كل آية ونناقشها، كل آية أثير حولها هذا الأمر نناقشها. هل فعلا هؤلاء عندما طرحوا هذا الإشكال فعلا الإشكال وارد أو لا؟ لا، إحنا الآن نريد جواب عام حول هذا الإشكال. زين، الذي يريد أن يحاكم القرآن لوين بيرجع لما يقول هذا خطأ في القرآن، خطأ لغوي، لوين بيرجع؟ بيرجع إلى علوم اللغة، النحو والصرف، صحيح أو لا؟ بعد هذا الميزان، خطأ يعني مخالف لقواعد ماذا؟ النحو والصرف. احنا نسأل الآن، اللغة هذه القواعد، اللغة العربية من وين جاءت؟ قواعد النحو والصرف والبلاغة من وين؟ علم اللغة هذا متأخر، كان العرب التكلم باللغة العربية والحديث الفصيح هذه سليقة وملكة عندهم، يعني بطبعهم يتكلمون اللغة العربية. متى العرب احتاجوا أن يجعلوا من اللغة العربية علم من العلوم؟ لما اختلط العرب بالعجم وبدأ لسان العرب في ماذا؟ في التغير. تعرف أنت إذا تختلط بقوم يتغير لسانك لا إراديا، صحيح أو لا؟ أنت تعال معيش فترة مع هندي ودائما كلموا بالعربية المكسرة، شو يصير؟ ما عليها بتصير عربيتك مكسرة، طبيعي جدا. تنقى القضية طبعا أن أبا الأسود الدؤلي هذا العظيم في يوم من الأيام كان مع ابنته في الليل، فقالت له: ما أجمل السماء؟ قال: نجومها. قالت: أردت التعجب. الإنسان إذا يتعجب ماذا يقول؟ ما أجمل السماء، هذا تعجب، تعجب. ما أجمل السماء سؤال، أن تسألني شنو أجمل شيء في وين؟ في السماء. فأبو الأسود ذهب، يعني عرف أن ابنته هو طبعا يعني كان من بلغاء العرب، لما رأى أن العجمة وصلت لمن؟ لابنته، أحس بالخطر، فذهب لأمير المؤمنين عليه السلام، قال له، رمى عليه قرطاس ودوات، يعني بتعبيرنا ورقة وقلم، وقال: يا أبا الأسود، أنحو الكلمة ثلاث: فعل واسم وحرف. وبدأ الإمام يقسم تقسيم النحو المعروف، لذلك واضع علم النحو هو من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. وليش سمي بالنحو هو أساسا؟ ترى لهالكلمة أنحو، أنحو يعني يلا اكتب، فسمي بعلم النحو. منها بدأ تدوين اللغة العربية وقواعد اللغة. فلذلك العلماء الذين جاءوا من بعد أبو الأسود مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وغيرهم، اعتمادهم الأساسي كان على سماع العرب، يجي يسمع العرب كيف يتكلمون ثم يستخرج من كلامهم ماذا؟ قواعد، قواعد النحو. مين نازل من السماء؟ هذا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. العرب ما كانوا يعرفوا الأمور، هم بسليقتهم كانوا يأتون بالفاعل مرفوع بالمفعول منصوب، لما اختلطت القضية جعلوها ماذا؟ قواعد. فلما نرجع إلى قواعد النحو نسأل هذه القواعد من وين؟ الجواب أنها مستنبطة من كلام العرب. فلذلك لما ترجع إلى أدلة النحو شنو هي؟ يقول لك السماع والقياس، والسماع هو أقوى الأدلة. لذلك حتى لو عندك قاعدة في اللغة العربية وسمع عند العرب شيء بخلافها، ما يقولوا القاعدة غلط ولا يقولوا كلام العرب خطأ، شنو يصير؟ يقولوا هذا استثناء تخصيص لهذه القاعدة، لأن كلام العرب هو ماذا؟ الأساس. زين، فنسأل النحو الآن الموجود من وين مأخوذ؟ مأخوذ من كلام العرب وقصائد العرب. زين، لما نيجي الآن نسأل هذا الشخص الذي يدعي أن القرآن فيه أخطاء، نقول له أنت شنو ميزانك؟ الميزان الذي تقيم به القرآن شنو هو؟ يقول لك قواعد اللغة العربية، صحيح أو لا؟ زين، قواعد اللغة العربية من وين مأخوذة؟ يمين نازلة من السماء بعد، أخذت من وين مأخوذة؟ مأخوذة من كلام العرب، صحيح أو لا؟ زين، نسأل النبي عربي ولا معربي؟ عربي أو لا؟ ومدني بعد، يلا عشان لا تزعلوا. الله خاف أقول قرشي ومكي بعدين يزعلوا بعض الناس، يلا خليها مدني. زين، فالنبي عربي من العرب، النبي اللغة العربية عنده ما تعلمها في مدرسة أو في كتاب، لا، كانت ماذا؟ سليقة في ملكة. هذا ناخذ النبي كإنسان عادي. خب، إذا هذا العلم مبني على كلام العرب، فالذي جاء بهذا القرآن في أسوأ الأحوال هو ماذا؟ عربي. كيف عربي ويخطئ في اللغة العربية؟ وأنت يلي جاي بعد ألف ومدري كم سنة تصحح له، كيف معقول هذا؟ معقول هذا الإشكال؟ لا، شخص عربي ابن اللغة ويجي شخص بعد ألف سنة يحاكم ابن اللغة بقواعد ماذا؟ أنشئت فيما بعد مقتنصة من كلام العرب. لذلك أسخف إشكال يطرح هو هذا، أن يقول قائل أن في القرآن الكريم ماذا؟ أخطاء. أسخف إشكال أن يقال فيه أخطاء لغوية عربية. لا، يكفينا أن نقول أن الذي تلفظ بالقرآن بغض النظر عن مصدره عربي، وأن الذين سمعوا هذا القرآن وأسلموا هم ماذا؟ عرب، وحتى الكفار عرب، ولم نجد أحدا منهم اعترض وقال بوجود ماذا؟ خطأ. تيجي أنت حضر جنابك بعد 1400 سنة تقول فيه أخطاء؟ خب، المشكلة في فهمك للغة العربية، في إحاطتك بقواعد اللغة، مو المشكلة في القرآن أو حتى في اللغة، لا، المشكلة في إحاطتك باللغة. وهذا الواقع، كثير من الذين يطرحون هذا الإشكال أكثر من شخص لما يواجهون، زين أنت نبغى نعرف شنو تعرف اللغة العربية، تجده ماذا؟ فاضي، ما عنده شيء، بتعبيرهم طبل أبد. زين، أنت بهالمستوى تقيم نص قرآني، خلنا من نص قرآني، نص عربي عمره 1400 سنة؟ لذلك أصل هذا الإشكال من أساسه خطأ، فلذلك لا يمكن أن يطرح. احنا نجيب مثال فقط لآية دائما ما تطرح كخطأ، مثلا قوله تعالى إن هذان لساحران. البعض طرح يقول لا، الآية هذه فيها خطأ. كيف؟ المفروض إن هذين لساحران. ليش؟ اسم إن شنو يصير؟ ها منصوب صحيح أو لا؟ اسم إن ينصب. نجد هنا في القرآن أن اسمها ماذا؟ مرفوع. هذان المفروض هذين. يقولوا هذا خطأ وين؟ في القرآن الكريم. نقول لا، عشان تعرف أن القوم ما عندهم أي إحاطة باللغة العربية. أولا هذه مو إن، هذه إن يسموها المخففة من الثقيلة. هذه إن المخففة من الثقيلة في اللغة العربية تهمل ولا تعمل. تقول إن زيدا لعالم، وإذا خففتها تقول إن زيد لعالم. شوف اللي طرح هذا الإشكال، ما يميز بين إن الثقيلة وبين إن المخففة من الثقيلة. هذه المخففة من الثقيلة ضريبة تخفيفها خففت الوزن طبعا، أنها ماذا؟ ما تعمل. فيرجع اسم إن ماذا؟ مرفوعا، لأن المبتدأ بالأساس هو ماذا؟ مرفوع. هذا جواب. جواب ثاني، لا، عندنا لغة عند بعض قبائل العرب، وملاحظة بين قوسين، ترى القرآن ما نزل فقط بكلام قريش، لا، بتتبع القرآن تجد أن هناك بعض لغات العرب المشهورة فيه، وحتى في كلام النبي صلى الله عليه وآله هناك هذا الشيء. بعض تعبيرات النبي ينقل أنه تحدث بلغة قوم، مثلا حمير إذا أرادوا أن يأتوا بالأل ما يقولون أل، يقولون أم. فمثلا الحديث المعروف ليس من البر الصيام في السفر، يروى أن النبي جاء به على لغة أهل حمير، ليس من أمبر أم صيام ثم سفر. طبعا موجود هذه إلى الآن في الجنوب، موجودة اللغة. القرآن ذكر أكثر من لغة أو لهجة من لهجات العرب. من لغات العرب بعض قبائل العرب أن المثنى تلزمه الألف، حتى إذا كان منصوبا أو مجرورا تبقى الألف موجود، يعني دائما هذان، ما تقول هذين، دائما هذان تلزم حالة واحدة. هذا المشكل ما يعرف لغات العرب. جواب ثالث وأخير أكثر من هذا، هذه إن موجودة في اللغة العربية استعملت بمعنى نعم، موجود في الشعر العربي بيت معروف، ويقولنا شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. قلت إنه يعني شنو؟ طبعا أنا ما عندي شيب، لا تعرفه هذا البيت مو أنا. واحد قيل له ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، يعني نعم ترى أنا كبرت، بعد الاعتراف بالحق شنو فضيلة. هنا إنه بمعنى ماذا؟ أو إنه بمعنى ماذا؟ بمعنى نعم. نفس الشيء، إن هذان لساحران بمعنى نعم هذان لساحرين، دفع الإشكال. والآية هذه لو نريد نبحث فيها ممكن في 6 أو 7 أجوبة، وهكذا كل آية أثير حولها إشكال من جهة بلاغية من جهة بيانية تجد أنه إشكال فارغ. ومثل ما قلنا أصل طرح هذا الإشكال هو ماذا؟ هو خطأ. وإلا القرآن الكريم فوق الإشكال، هذا ليس من كلام الخلق، هذا كلام الله. لذلك المصدر الأساسي للتشريع، المصدر الأساسي للدين هو ماذا؟ هو كتاب الله عز وجل. احنا هنا انهينا البحث، خلنا نعرج على المصيبة الآن. وأدري الليلة انت قلبك محروق،
ترى أنت في المدينة الليلة في المكان الذي خرج منه الحسين، وحتى الحسين لما خرج كان مرتبط بالقرآن، قرأ آية موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. خرج الحسين من المدينة كخروج موسى خائفا يتكتم. الحسين ابن المدينة، ولد في المدينة، عاش في المدينة، ترعرع في المدينة، وإذا بالمدينة محرمة عليه، وذاك اللعين يبعث الكتاب إلى والي المدينة: أجبر حسينا على البيعة، فإذا لم يبايع فاضرب عنقه. وسمع الحسين بهذا التهديد، عزم على الخروج. سكينة تصف هذه الليلة، تقول: خرجنا في ليلة ظلماء مطيرة شديدة السواد، لكن الحسين أبى إلا أن يزور قبر جده. انت الليلة إذا رحت للزيارة تذكر هذا المشهد، الرواية تصف حال الحسين على قبر جده، تقول: رمى بنفسه على ذلك، رمى بنفسه على ذلك الضريع، نادى جده: يا رسول الله، أنا أخرج من المدينة، هذه مدينتكم، هذه المدينة صارت منورة بنا أهل البيت، وإذا بي مطرود من المدينة، بنو أمية في المدينة آمنين وأنا مطرود منها. وبقى الحسين يبكي على قبر جده إلى أن أخذته سنة من النوم، رأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا مع جمع من الملائكة، كتيبة على يمينه، كتيبة على شماله، كتيبة بين يديه، كتيبة من خلفه. الحسين رأى هذا المشهد، رمى بنفسه على جده المستصطفى: جده، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا، خذني عندك يا جده. شنو جاود النبي؟ قال: بني حسين، إن لك مقاما في الجنة لن تناله إلا بالخروج لكربلاء. تعرف شنو يعني هذا الكلام؟ تتحمل لنا يعني يا أبا عبد الله، ثمن الجنة شنو هو؟ ثمن الجنة ذاك الحجر الذي يصك جبينه. يا حسين، ثمن الجنة ذاك السهم المثلث الذي يخرج بثلثي كبدك. ولدي حسين، أنت لك مقام في الجنة لكن ثمنه غالي، شنو هذا الثمن؟ ثمنه أن يتربع شنوا على صدرك. سعونا يا حسين، لذلك الحسين يخاطب النبي: ظنني عندك يا شك. يلا نودع الحسين، ها، ظنني عندك يا جده في هذا الضريع، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فوت الأسى كله، فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالإقدام شيبه، وأشاب الهم واسي قبل الدم المشيب الصيحة، فعلى من داخل القبل بكاء ونحيب. هيا الحسين ونداء بافتجاعين يا حبيبي يا وصل صوتك إلى الكوب لها، ونداء بافتجاعين يا حبيبي يا حسين. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ. ولدي حسين ستذوق الموت ظلما ثانيا في كربلاء، وستظل في فراها عافيا من جدل بعد، وكأني بليل الأصل شمرا قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز اليد جمرا. وين توجه الحسين بعد؟ توجه لقبر احنا ما نعرفه، احنا لما ندخل الحرم نروح البقيع نسأل وين قبر الزهراء. الحسين في مثل هذه الليلة وقف على قبر أمه الزهراء، أما فاطمة هذا الوداع الأخير. ولا ويا الزهراء وراح حسين لماذا ويسجب العبرة، وقفلا قبر الحزينة من حني ظهرا، ونادى بصوت فمان الله يا زهرة عنك مسافر ردي علي، ما جت الوضع والدمع بالخد منثور، نسيتني يا ابو علي ضلعي المكسور، لازم اجري لك للولد في يوم. توجه الحسين بعد الزهرة وين؟ ذهب للبقية. يلا انت الان في مضيف الامام الحسن، احنا الان بقلوبنا نذهب للحسن المجتبى، هذا الوداع الأخير، اطلب حاجتك من الحسن الآن، انت يم الحسن عليه السلام. الحسين ذهب إلى ذلك القبر، قبر ذاك الذي قطعت كبده من السوم، قبر ذاك الذي رميت جنازته بالسهام. أخي أبا محمد في أمان الله، خاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلب يوم صاح وداع الله، هذا يا خويا اللي علينا قدار، الله سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود، وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها، وظل اللي علي وقصدي يا خويا بهالسفر وين للغاضرية، عندي خبر من طلعتي للوطن ما عود. يا ابو محمد علي رحم الفضاء، وقلبي يا اخويا احترق من لوعات الفراق، قبرك يا خويا بالمدينة وقبري بالعراك، ورد المنازل والدمع يجري بالخدود. حسين الآن زار جده، زار أمه، زار أخاه، من بقى ما زارها؟ لم يزر والده علي، يا شمير المؤمنين في النجف، لذلك هو التفت ناحية النجف. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا علي أنا قادم لزيارتك، لكن أبا تعلم أن القوم يمنعوني من الوصول إلى الكوفة، لا أستطيع الزيارة، العذر منك يا أمير المؤمنين. وإذا الجواب يأتي من أمير المؤمنين: وعليك السلام ولدي حسين. ولدي أنت ما تقدر تزورني، ما تصل إلى النجاف، لكن أنا آتي لزيارتك، بيأتي الدعاء أريد جوابك. ها، لا تهل الدمع يا ابني وخاطرك لا ينكسر. جوابك: لا تهل الدمع يا ابني وخاطرك لا ينكسر. لازم أحضر لك بنفسي يوم عاشور الطهر، شوفني حاضر إذا تربى على صدرك.